هناك الكثير من البيانات، لذا من السهل العثور على إحصائيات تقول أن الكثير من الناس في عالمنا اليوم يشعرون بالوحدة الشديدة. ومن الإحصائيات التي رأيتها أن واحداً من كل 4 شباب يشعر بالوحدة الشديدة. نحن نعيش في عالم متصل جداً بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة والعزلة. لذا قد يكون لدى شخص ما مئات الأصدقاء على فيسبوك ومئات المتابعين على إنستغرام، ولكنه لا يزال يشعر بالوحدة والعزلة. يبدو من الخارج وكأنهم مترابطان للغاية، ولكنهما في الداخل وحدهما. تساسا يحدث ذلك لدي ناحية، هذا ليتي بلامريك أجنيدا وطن أشخاص وحيدون. في ستينيات القرن الماضي كتبت فرقة البيتلز أغنية بعنوان إليانور ريجبي، والتي تقول كلماتها: كل الناس الوحيدين، من أين يأتون جميعا؟ كل الناس الوحيدين، من أين ينتمون؟ جميعا الشعور بالوحدة ليس بالأمر الجديد، ومع ذلك يبدو أن هناك شيئا مختلفا عن الوحدة اليوم، وهو حقيقة أنك لست مضطرا للتفاعل مع الناس إذا كنت لا تريد ذلك. يمكنك توصيل الطعام إلى منزلك، ويمكنك إجراء جميع معاملاتك المصرفية على هاتفك، وهناك تطبيق لأي شيء تقريبا. وبعبارة أخرى، يمكنك اليوم أن تعيش دون أن تغادر منزلك أبدا، وهو ما يخلق المزيد من الوحدة. إذن لماذا نشعر بالوحدة؟ لماذا نشعر بالوحدة؟ لماذا نتوق إلى عرفنا الآخرون ونتوق إلى معرفة الآخرين؟ حسنا مقدس، لسنا بعض الإجابات لنا. فإذا كان لديك كتاب مقدس، من فضلك أرجع معي إلى سفر التكوين الأول. سنتوقف مؤقتا عن دراستنا لسفر دانيال، وأريد أن أقوم بسلسلة عظات عن العلاقات. أريد أن نرى ما يقوله الكتاب المقدس عن أهم العلاقات في حياتنا. لذلك دعونا ننظر إلى سفر التكوين 21:26. في هذه المرحلة يكون الله قد خلق كل شيء تقريبا: السماوات والأرض والشمس والقمر والبحر وما إلى ذلك، وهو ما يقودنا إلى الآية 26. ثم قال الله: لنخلق الإنسان على صورتنا على شبهنا، وليتسلطوا على بشر البحر وعلى طيور السماوات وعلى المواشي وعلى كل الأرض وعلى كل دابة تدب على الأرض. سننظر أولاً إلى خلق الله للبشر بطريقة مكبرة، دعنا نقول. سفر التكوين الثاني هو أضفت دعونا نكبر الأوان. يقول الله: لنصنع البشرية على صورتنا وعلى شبهنا. لم يقل الله: لنصنع البشرية على صورتي على شبهي. كلا، لقد استخدم ضمير المتكلم بصيغة الجمع: نحن. حسناً، من هو مع الله F في الآية 26 نحصل على أول تلميح للثالوث في الكتاب المقدس. ما هو الثالوث F؟ هكذا نشير إلى الله الآب ويسوع الابن والروح القدس. كلمة ثالوث ليست في الكتاب المقدس، ولكن أعضاء الثالوث موجودة في كل مكان في الكتاب المقدس. نحن نعلم من الكتاب المقدس أن هناك إله واحد، لا يوجد ثلاثة آلهة، هناك إله واحد موجود في ثلاثة أقانيم. إنهم واحد في الجوهر وواحد في الجوهر، لكنهم متميزون عن بعضهم البعض. ومع ذلك نقول مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس أن هناك علاقة فيما بينهم. نعم، هناك القليل من الغموض في كيفية عمل كل هذا، لكن يسوع تحدث طوال الوقت عن علاقته بالله الآب. يسوع هو ابن الله. أخبر يسوع التلاميذ أنه عندما يرحل سيرسل المعين الروح القدس ليقودهم ويرشدهم. وجهة نظري هي أننا نرى العلاقات أولاً في الثالوث. بعبارة أخرى، العلاقات ليست مجرد شيء بشري، بل هي بالأحرى تنبع من علاقة الله الآب بابنه يسوع والروح القدس. وهذا يقودني إلى نقطة الأولى. أولاً، إلهنا على أقي يقول الله في الآية 26: لنصنع البشر على صورتنا على شبهنا. أحد أسباب رغبتنا في العلاقات هو أن الله علاقي، إلهنا علاقي، ومن فيض ذلك خلقنا الله. إنه مثل زوج وزوجة تربطهما علاقة رائعة مع بعضهما البعض. في مرحلة ما يقولان: دعونا نحاول أن نحمل لجلب طفل إلى هذا المجتمع والعائلة. من فيض الحب يريدان أن يخلقا ويجلب الحياة جديدة إلى علاقتهما. لم يكن الأمر أن الله شعر بالملل وفكر: دعني أخلق شيئا ما لأرفه عن نفسي. لا، في سياق الجماعة خلقنا الله على صورته. انظر إلى الآية 27، 27، 27. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، خلقه ذكرا وأنثى. كوننا خلقنا على صورة الله يعني أننا نشبه الله أو نعكسه في بعض النواحي. نحن لسنا الله، لكننا نعكسه في بعض النواحي، وهذا يعني أننا مختلفون عن بقية خلق الله. نحن متميزون، نحن فريدون. لم تخلق الحيوانات على صورة الله، بل نحن خلقنا. في بقية الكتاب المقدس نرى الطرق التي نشبه بها الله من خلال العقل والأخلاق واللغة والإبداع والعلاقات التي تحكمها المحبة والالتزام. هذا هو السبب الذي يجعلك تشعر بشعور جيد جدا عندما تخلق شيئا ما، أن ترسم صورة أو تصنع شيئا ما، لأنك خلقت على صورة الله الخالق. هذا هو السبب في أنه من الجيد أن لأنك خلقت على صورة الله الذي ليس إله الفوضى والارتباك، بل إله السلام والنظام. هنسبوتز إلا رسقنا شعوب الذي يجعلنا نشعر بالارتياح نوع الأمور تحدث بالعدل. هذا سبب في أنه من الجيد أن تكون كريماً أرباست وأن تساعد الناس ويب، لأنك وقت على صورة الله المحب والكريم. يمكنني أن أستطرد، لكنك فهمت المغزى. لقد خلقت على صورة الله، لذلك نحن نعكس الله هنا على الأرض، نحن مرأة له. نرى هنا أن الله خلقكم عن قصد. بعبارة أخرى، لستم صدفة، أنتم لستم هنا عشوائيا، خلقك الله عن قصد. قبل أن تتكون في الرحم كان الله يعرفك. إنه يعرف عدد شعرات رأسك. يقول الكتاب المقدس أنك مخلوق بشكل مخيف وعجيب. ذكر وأنثى خلقنا، تقول الآية 27. قد يتجادل العالم اليوم حول الجنسين، لكن الكتاب المقدس واضح أن الله خلقنا ذكرا وأنثى. 28 وباركهم الله، وقال لهم الله: أثمروا واكثروا وباركوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على بشر البحر وعلى طير السماء وعلى كل حي يدب على الأرض. إذن خلقنا الله لغاية لغاية. وفي الآية 28 نقرأ أنه خلقنا لغاية، يريدنا أن نكون مثمرين وأن نكثر. استمهم لنا كوننا خلقنا على صورة الله يعني أننا وكلاء عنه، أي عندما يتصرف شخص ما نيابة عن شخص آخر. يمكنك القول أن الأمر يشبه عندما يفوضك شخص ما مهمة ما، أنت تقوم بالمهمة نيابة عن شخص آخر. وهكذا خلق الله هذا العالم لمجده، ثم جعلنا مسؤولين عنه لنمتلك السيادة عليه. في الآية 28 نرى الأمر بالإنجاب وإنجاب الأولاد. ويأمرنا الله مرة أخرى أن نحكم الأرض. هذا ليس أمرا باستغلال الأرض، بل أن نحكمها بحكمة. أخضع هنا تعني أن نجعل موارد الأرض مفيدة لنا. الأرض لنا لنستخدمها بحكمة. لذلك لدينا عمل نقوم به. لم تخلق فقط لغرض، بل خلقتم لغرض، لتحقيق العمل والخطة التي وضعها الله لحياتك. إنه يقدركم وأنتم مدعون لأن تعكسوه هنا على الأرض. 29 وقال الله: ها أنا قد أعطيتكم كل نبت يثمر بذرا على وجه كل الأرض، وكل شجر في ثمره بذر، وكل حيوان الأرض، وكل طير السماء، وكل ما يدب على الأرض، وكل ما له نفس حياة، أعطيت كل نبت أخضر طعاما. وكان الأمر كذلك. 31 ورأى الله كل ما صنعه، وإذا هو حسن جدا. وكان مساء وكان صباح وهو اليوم السادس. لم يخلقنا الله فحسب، بل يرزقنا بالطعام لنأكله والماء لنشربه. في الآية 31 ينظر الله إلى خليقته ويقول إنها حسنة جدا. في الأيام السابقة عندما خلق الله، نظر الله إلى ما خلقه وقال إنه حسن جدا. ولكن عندما خلق الناس كان مسرورا بشكل خاص بخليقته، يقول إنها حسنة جدا. يمكن تقسيم القصة العامة للكتاب المقدس إلى ثلاثة أجزاء: الخلق والسقوط والفداء. الجزء الأول هو الخلق. في البدء خلق الله السماوات والأرض. الجزء الثاني هو سقوط الإنسان عندما دخلت الخطيئة إلى العالم. والجزء الثالث هو الفداء. الله يخلص الناس الضالين في النهاية من خلال ابنه يسوع المسيح. عادة ما نقفز إلى الأجزاء المتعلقة بالسقوط والفداء، لأن هذا ما يدور حوله معظم الكتاب المقدس. ولكن هناك الكثير هنا في سفر التكوين الأول والثاني لنتعلمه عن الله وعنا في الخلق. نرى هنا أنك لست مصادفة، لستم عشوائيين. عندما يتعلق الأمر بالخلق، جعلك الله مميزاً، أكثر تمييزاً من الشمس أو القمر، أكثر خصوصية من الأشجار أو الحيوانات. أنت أكثر قيمة عند الله من كل هذه الأشياء. في أيام خلق الشمس والقمر والأسماك والطيور، نظر الله إلى خليقته وقال إنها حسنة. ولكن في اليوم الذي خلقنا فيه، تعجب الله مما صنعه وقال هو ذا حسن جداً. بعبارة أخرى، أنتم أكثر قيمة عند الله من بحر البلاطيق. أنتم أكثر قيمة عند الله من الجبال في جنوب بولندا. أنتم أكثر قيمة عند الله من النجوم في السماء. إله الكون جعلك مميزاً، جعلك فريداً من نوعك، جعلك بمواهب ومواهب معينة. لم يخلقك في مصنع كبير في الصين، لم يصنعك في مصنع كبير في الصين. لا، لقد خلقك بشكل فارسورتت، يعرف اسمك، يعلم متى تقوم ومتى تجلس. ترى قرانة تواب تسيول بهذه التتاب. قد تشعر حاصل القيمة، قد تشعرك غنهم. لكن الله لا يراك هكذا. إنه يقدرك. أنت مهمة بالنسبة له. أنت مهمة بالنسبة له. لقد خلقك عن قصد ولغرض ما. أليس هذا مدهشا؟ هذا ما جعل داود يتوقف ويفكر. انظر إلى المزمور الثامن. واحد: يا ربنا يا ربنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض، جعلت مجدك فوق السماوات. تيعي من فم الأطفال والأطفال، أثبتت قوة من أجل أعدائك لتسكن العدو والمنتقم. ثلالتي، إذا نظرت إلى سماواتك، عمل بناتك، القمر والنجوم التي وضعتها في مكانها، ما الإنسان حتى تهتم به، وابن الإنسان حتى تعتني به؟ وأنت جعلته دون السماويات، وأكسيته مجدا وكرامة. ستة: أنت أعطيته سلطانا على أعمال يديك، ووضعت كل شيء تحت رجليه. سبعة: كل الخراف والبقر ووحوش البر. ثمانية: طيور السماوات وبش البحر وكل ما يجري في مجاري البحار. تسعة: يا رب ربنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض. لا يستطيع ديفيد تصديق ذلك. يقول داود أنه عندما ينظر إلى الخليقة، عندما ينظر إلى القمر والنجوم، يشعر بالضآلة. ولكن بعد ذلك يذكر أن إله الكون يهتم به، أن الله يفكر فيه. في الآية السادسة يكرر داود ما قاله الله في سفر التكوين الأول، أن الله أعطانا هذه الأرض لنتسلط عليها. عندما يفكر داود في كل هذا يقول: يا ربنا يا ربنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض. إذا كانت لديك فرصة هذا الأسبوع، اخرج إلى الشاطئ وانظر إلى البحر، وتذكر أن الله ينظر إلى البحر ويفكر هذا جيد. ولكن عندما ينظر إلى ما خلقه فيك، يقول إنه جيد جدا. أنت مهم بالنسبة لله، أنت مخلوق على صورته. إذن هذه هي النسخة المصغرة من الخلق. أما في سفر التكوين الثاني فيقوم بتكبير خلق الله للبشرية. يخلق الله آدم أولا، ننظر إليها. سفرة التكوين الخمس وينس. ولما لم يكن بعد في الأرض شجيرة من البقل، ولم يكن بعد نبت صغير من البقل قد نبت، لأن الرب الإله لم يكن قد جعل المطر ينزل على الأرض، ولم يكن هناك إنسان يعمل الأرض ستة، وكان ضباب يصعد من الأرض ويسقي وجه الأرض كله سبعة. فخلق الرب الإله الإنسان من تراب من الأرض، ونفخ في منخريه نسمة الحياة، فصار الإنسان مخلوقا حيا. في الآيتين الخامسة والسادسة نلاحظ غياب الناس. كانت هناك أرض، ولكن لم يكن هناك نباتات أو شجيرات، لأن الله لم يكن قد أنزل المطر بعد، ولم يكن هناك من يعتني بالأرض بعد. لكن الله بعد ذلك يداه ملطختان. لقد خلق الإنسان من التراب ونفخ فيه الحياة. لقد وسخ الله يديه، لقد تورط الله، نزل وشكل آدم. كان الأمر حميميا، مثل نحات يصنع تحفة فنية، لقد شكله مثل فنان. عندما يتعلق الأمر بخلق الناس، لم يفوض الله الأمر إلى شخص آخر ثم يذهب للقيام بمهام أخرى كان عليه القيام بها. لا، لقد وسخ الله يديه، لقد نزل وشكل آدم، هو الخزاف ونحن الطين. ثم أسكن الله آدم في جنة عدن، المكان الذي كان خصبا من الأنهار القريبة وجيدا للطعام. كانت صورة الجمال والوفرة والحياة، ونستعيدها في الآية الخامسة عشرة. خمسة عشر أخذ الرب الإله الإنسان وأسكنه جنة عدن ليعملها ويحفظها. في بعض الأحيان نعتقد أن نشيد عمل ونجاة لمجيء الخطيئة إلى العالم، لشاء ليس. والآن يقول في سفر التكوين الثالث أنه بعد دخول الخطيئة إلى العالم سيصبح عملنا أكثر كدحا وصعوبة. ولكن عندما نقرأ سفر التكوين الثاني نرى أن الله خلقنا لنعمل. العمل جزء من هدف الله لنا في الخلق. العمل جزء من حياة الإنسان. العمل هو فكرة الله. الآن هذا لا يعني أننا سنحب وظائفنا دائما، ويمكن بالتأكيد أن يساء استخدام العمل إذا أصبح الناس مدمنين على العمل ويجدون كل هويتهم في وظائفهم. لكننا نرى هنا في الآية الخامسة عشرة أننا خلقنا لنعمل. لقد أعطانا الله شيئا ذا معنى لنعمله. لقد أعطانا ذا فرصة لاستخدام أو استخدام مواهبنا وقدراتنا، ليس فقط لكسب المال لكي نأكل ونحصل على مكان العيش، ولكن لهناك جيدا في العمل. لذا تذكروا هذا الأسبوع وأنتم في وظائفكم. لم تخلقوا لتجلسوا على الأريكة طوال الأسبوع ولا لا تفعلوا شيئا. لقد خلقتم لتعملوا، لبناء شيء ما، لتنظيم شيء ما، لحساب شيء ما، لإصلاح شيء ما، لتعليم شيء ما، لمساعدة شخص ما، لقيادة شيء ما. مهما كان ما تفعلونه أعملوا بقلبكم كما للرب، كما جاء في سفر كولوسي. لم تخلقوا فقط لتقوموا بالأعمال الصالحة التي أعدها المسيح لكم لتقوموا بها من أجل الملكوت، بل خلقتم أيضا لتعملوا. إنه تصميم الله وخطته. 16. وأوصى الرب الإله الإنسان قائلا: من كل شجرة الجنة تأكل منها. 17. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. والآن انظر معي إلى الآية السادسة عشرة. أعقلنا أحيانا نتخطط الآية السادسة عشرة ونقفز إلى الآية السابعة عشرة. يقول الله أن الإنسان يستطيع أن يأكل من كل الأشجار ما عدا واحدة. نميل أحيانا إلى التركيز على الشجرة التي لا يستطيع الإنسان أن يأكل منها، بدلا من جميع الأشجار الأخرى التي يمكنه أن يأكل منها. من السهل علينا أن نفعل هذا في حياتنا أيضا، فبدلا من رؤية كل الأشياء الكثيرة التي أعطانا الله إياها، يمكننا التركيز على الشيء الوحيد الذي لم يعطنا إياه بعد. لكننا نرى هنا أن الله إله الوفرة وليس إله النقص. كانت كل الأشجار الأخرى متاحة لهذا الرجل ليأكل منها باستثناء شجرة واحدة، وكان هناك سبب وجيه لعدم الأكل من تلك الشجرة كما سنرى بعد أسبوعين. لكن من السهل علينا أن نركز على الشيء الوحيد الذي لا نملكه ونفشل في رؤية خير الله ووفرة ما حولنا. ليتنا نكون أناسا نقول محبة الرب الثابتة لا تنقطع ومراحمه لا تنقضي، بل هي جديدة كل صباح، عظيمة هي أمانتك. فما بالكم بشجرة معرفة الخير والشر؟ إذن ماذا عن شجرة معرفة الخير والشر هذه؟ فيحذرهم الله من الأكل من هذه الشجرة، لأنهما بعد الأكل منها سيتعرفان على الخير والشر من خلال تجربتهما الخاصة. فبدلا من الاعتماد على حماية الله وإرشاد الله لمعرفة الصواب من الخطأ، سيتعلم الآكلون من هذه الشجرة بالطريقة الصعبة عن الخير والشر من تلقاء أنفسهم. وليس هذا فقط، يقول الله أن عاقبة الأكل من هذه الشجرة هي الموت، ولكن أي نوع من الموت، روحي أم جسدي أم كلاهما، لم يذكر بعد، ولكننا سنكتشف ذلك قريبا. 18. ثم قال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون الإنسان وحده، بل أجعل له معينا بتة له. تبرز الآية 18 لأنها المرة الأولى التي نرى فيها أن شيئا ما ليس جيدا. في سفر التكوين الأول والثاني يخلق الله شيئا ثم يقول إنه حسن. قال الله ليكن نور ورأى أنه حسن. خلق البحار ورأى أنها صالحة. خلق النباتات وقال إنها جيدة. وهكذا دوأ يخلق شيئا ويقول إنه جيد. لكن الآية 18 تقول إن هناك شيئا غير جيد. يقول الله إنه ليس من الجيد أن يكون الإنسان وحده. الآن من المثير للاهتمام أن نأخذ هذا باعتبار، لأنه هل آدم أهدم وحيد من الناحية الفنية، من الناحية بشرية؟ نعم، لكن من الناحية الروحية هو ليس وحيدا، لديه الله، الله موجود. يقول الناس أحيانا: لا أحتاج إلى الناس، كل ما أحتاجه هو الله. يبدو هذا لطيفا، لكن سفر التكوين الثاني يخبرنا أن هذا ليس صحيحا. تذكر، لم تدخل الخطية إلى العالم بعد، كل شيء لا يزال كاملا، لكن الله ينظر إلى الوضع ويقول إن هناك شيئا ناقصا، شيء ما ناقص. ينظر الله إلى آدم وحده ويقول هذا ليس جيدا، إنه يحتاج إلى مساعدة. وهو ما يقودني إلى نقطتي الثانية. ثانيا، لقد خلقت من أجل العلاقات، فرغبة الله فيك ليست أن تكون وحيدا. ولا أنا لا أتحدث عن الرومانسية بعد هذا الأسبوع القادم، لكن رغبة الله فيكم هي أن تكونوا في علاقة مع أشخاص آخرين بنفس الطريقة التي يكون بها الله في علاقة مع نفسه في الثالوث. نعم، قد نمر بأوقات الوحدة في حياتنا، لكنك لم تخلق لتكون وحيدا. لقد خلقت لتكون في علاقات، في شركة، في مجتمع. لقد خلقت للصداقة والرفقة. لقد خلقت لتعرف ولتعرف الآخرين. هذا هو سبب شعورك بالوحدة، لأنك لم تخلق لتكون وحيدا. لقد خلقتم من أجل العلاقات. يرى الله آدم وحيدا ويقول هذا ليس جيدا، يجب أن أصلح هذا. الآن قد تعتقد أن هذا هو الجزء الذي يخلق الله فيه حواء، لأن هذا لم يحدث بعد. 19. وكان الرب الإله قد صور من الأرض كل حيوان البر وكل طير السماء وأحضره إلى الإنسان ليرى ماذا يسميه. وكل ما دعا به الإنسان، كل حيوان حي، فذلك اسمه. فأعطى الإنسان أسماء لجميع البهائم ولطيور السماوات ولكل حيوان البر. وأما آدم فلم يوجد لآدم معين له. الآية 19 هي آية حزينة بعض الشيء. يقول الله أنه ليس من الجيد أن يكون الإنسان وحده. ثم يحضر أمام الإنسان جميع أنواع الحيوانات والطيور، ويسمي آدم كل المخلوقات بأسمائها. ولكن من بين كل الحيوانات والمخلوقات لم يكن هناك من يستطيع أن يساعد في علاج وحدة آدم، لم يكن هنا مساعد يناسبه. والآن لا حرج في اقتناء الحيوانات الأليفة. لقد كان لعائلتي كلب في صغري وكان رائعاً. ولكننا نرى هنا في الآية 20 أن جميع الحيوانات في العالم لا يمكن أن تحل محل التواصل البشري. هناك شيء نحتاجه من بعضنا البعض لا يمكننا أن نجده في أي مكان آخر. خلقت للعلاقات آية أخرى، الآية 21. 21 فألق الرب الإله على الإنسان نوما عميقا، وبينما هو نائم أخذ أحد أضلاعه وأغلق مكانه بلحم. في الآية 18 رأى الله في الآية 18 أن آدم كان وحيدا وقال إن هذا ليس جيدا، لذلك أحضر له كل هذه الحيوانات. لكن في الآية 20 رأى الله أن آدم لا يزال وحيدا، ولذلك يفعل الله شيئا حيال ذلك. سنلقي نظرة أكثر على بقية الأصحاح الثاني في الأسبوع القادم، ولكنني أريدكم أن تروا شيئا هنا. نقطتي الأخيرة ثالثا، الوحدة تزعج الله. كان بإمكان الله أن يترك آدم مع جميع الحيوانات، ولكن الله كان يرى أن هذا ليس حلا جيدا. كان لا يزال هناك شيء مفقود، ولذلك تصرف الله مرة أخرى لحل المشكلة. سوف ننظر إلى هذه الآية عن كثب في الأسبوع القادم، ولكن وجهة نظري هي أن الوحدة تزعج الله. إذا كنت وحيدا هنا اليوم فإن الله يرى وحدتك ولا يحبها، إنها تزعجه. لقد رأى وحدة آدم فذهبت إليه. إن الكثير من الموضوعات التي نراها هنا في بداية الكتاب المقدس يعاد النظر فيها عندما يأتي يسوع المسيح. يقول سفر التكوين الأول أننا خلقنا على صورة الله. تقول كولوسي الأولى أن يسوع هو صورة الله غير المنظور. نحن نعكس الله ونعكسه في بعض النواحي، ولكن تقول الرسالة الأولى إلى العبرانيين أن يسوع هو إشعاع مجد الله والطابع الدقيق لطبيعته. وبعبارة أخرى، نحن نعكس الله من بعض النواحي، نحن نمثل الله من بعض النواحي، لكن يسوع يمثل الله من جميع النواحي. إنه الله في الجسد، إنه صورة الله غير المنظور. لقد جاء ليخلصنا من خطايانا، مات على الصليب وقام بعد 3 أيام، وبعد بضعة أيام رحل، صعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب. لكنه لم يتركنا وحدنا، أرسل الروح القدس الذي يعيش ويسكن بيننا. لكن هذا ليس كل ما فعله. كما قلت سابقا، ليس فقط أنت والله، لكن يسوع أعطانا أيضا الكنيسة، أعطانا يسوع عائلة، نحن إخوة وأخوات في المسيح، أعطانا جماعة لنعيش الحياة المسيحية معا، جماعة لنصلي من أجل بعضنا البعض، لنلبي احتياجات بعضنا البعض، لنحمل أعباء بعضنا البعض، لنفرح مع بعضنا البعض، لنبكي مع بعضنا البعض. لم يقصد يسوع أبدا أن تعيش الحياة المسيحية بمفردك، هذا ليس تصميمه. لقد أعطانا كنيسته لنحظى بشركة ومجتمع، لنحظى بعلاقات عميقة وذات مغزى. أن تعرف الآخرين وأن تكون معروفا، تشاركهم آمالك ومخاوفك وأحلامك. الآن ربما أنت جديد هنا، ربما انتقلت مؤخرا إلى هنا، وتنظر حولك وتفكر، يبدو أن الجميع يعرفون بعضهم البعض بالفعل، كيف يمكنني حتى أن أبدأ؟ هذا مخيف للغاية. حسنا، يمكنني أن أخبرك أن الجميع هنا شعروا بذلك في مرحلة ما. يستغرق الأمر وقتا لبناء العلاقات، عادة لا يتم بناؤها في يوم واحد. قد تبدو مصطنعة بعض الشيء في البداية، لكن ببطء ومع مرور الوقت تبدأ بالشعور براحة أكبر. تبدأ في الانفتاح أكثر قليلاً، ودون أن تدرك ذلك تصبح جزءاً من المجتمع. عندما يكون الناس جدداً ويتساءلون من أين يبدأون، أشجعهم دائماً على الانضمام إلى دراسة الكتاب المقدس والعثور على خدمة للخدمة فيها. إذا كنت أصغر سناً، انضم إلى خدمة الشباب البالغين وتعرف على أشخاص في نفس موسم حياتك. تريد الكنيسة أن تخطو خطوة تجاهك، ولكن عليك أيضاً أن تخطو خطوة تجاه الكنيسة. لكنني أود أن أضيف أيضاً أنه يمكنك أن تأتي إلى هذه الكنيسة لسنوات ولا تكون معروفاً إذا كنت لا تريد أن تكون كذلك. من السهل أن تأتي كل يوم أحد ومع ذلك ظل مجهولاً. لكن هذا ليس تصميم الله أيضاً. نحن جسد المسيح وكل عضو مهم وضروري. من خلال عدم الانخراط في الجماعة، لا تفوتك الشركة هنا فحسب، بل نحن ككنيسة محرومون مما تجلبه لعائلة الكنيسة. مرة أخرى، لا يمكنني أن أجبرك على اتخاذه الخطوة، أنت فقط من يستطيع ذلك. من المخيف دائما اتخاذ الخطوة الأولى، لكن الرب معك. أشجعك أن تصلي وتطلب من الله علاقات أعمق وأن يجلب إلى حياتك أشخاصا يحبونك ويدعمونك. وإذا كنتم هنا وأنتم جزء من الكنيسة ولديكم الكثير من العلاقات الجيدة هنا، فأحمد الله، هذا عظيم. لكني أشجعكم أيضا على أن تبقوا أعينكم مفتوحة. ابحثوا حولكم عن شخص جديد أو شخص بمفرده وأحضروه إلى محادثتكم. حاولوا أن تتذكروا كيف كان الأمر بالنسبة لكم في أول يوم أحد لكم ورحبوا بشخص جديد في الجماعة. أنت مبارك لتكون بركة للآخرين. أشجعك على تتعرف أني فم أيضا. أريد فقط أقول هذا الصباح أنه إذا كنتم هنا اليوم وتشعرون بالوحدة وتشعرون أنه لا أحد يهتم، أريدكم أن تعرفوا وأن تروا أن الله يهتم بوحدكم. إنه يزعجه لأنه لم يخلقكم أبدا لتكونوا وحيدين. لقد خلقك من أجل العلاقات، لقد خلقك حتى تكون لك علاقة معه، لكنه خلقك أيضا لتكون لك علاقات مع أشخاص آخرين. لقد خلقت من أجل العلاقات، خلقتم لكي تكونوا معروفين ولكي تعرفوا الآخرين. لقد خلقك على صورك، خلقك عن قصد ولا غرض ما. أنت مهم بالنسبة لله، أنت مخلوق بشكل مخيف وعجيب. الله يقول ذلك، هل تؤمن بذلك؟